أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا ما زال الكلام في فروع أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وانتهينا في الدرس السابق من الفرع الثامن في أن الشيئية تساوق الوجود. طبعا في الفرع الثامن أنا عادة ما يمر عليه سريعا لأنه واضح، لكن أحببت أنا في الدروس السابقة أن أسلط الضوء على هذه القضية، وأنها كانت مثار بحث عند المتكلمين، وقدمنا الكلام بما فيه كفاية. بقي الكلام في الفرع التاسع والفرع العاشر. في الحقيقة الفرع التاسع سنسعى جاهدين إن شاء الله أن ننهيه اليوم، باعتبار أن الفرع التاسع في الحقيقة المطلب الذي فيه واضح وقد تقدمت أصوله ومبادئه سابقا. في هذا الفرع ماذا يقول العلامة الطباطبائي؟ يقول العلامة الطباطبائي: بناء على أصالة الوجود أولا، فإن حقيقة الوجود، ونركز على كلمة حقيقة الوجود جيدا لأنه سنعود إليها، يقول إن حقيقة الوجود بناء على أصالة الوجود لا وراء لها في عالم التحقق. يعني حقيقة الوجود هي التي ملأت الواقع، فما وراء حقيقة الوجود غير متحقق لمكان أصالة حقيقة الوجود. وإذا كان الأمر كذلك فإن حقيقة الوجود لا يتوقف تحققها على شيء غيرها، على شيء غيرها، بمعنى أنه وإن كانت حقيقة الوجود الأصيلة بعض مراتبها يتوقف على بعض مراتبها الأخرى، ولكن حقيقة الوجود لا تترتب على غيرها. خب، ماذا يقصد من هذا الأمر؟ فإذا يقول فإذا كان الأمر كذلك، إذا كان الأمر كذلك فحقيقة الوجود ليست معلولة لغيرها. واضح؟ ليست معلولة لغيرها، وإذا لم تكن معلولة لغيرها فتترتب عليها بعض الثمرات مثل عدم جريان برهان اللم في حقيقة الوجود. انظر، هذا هو البيان الإجمالي، هذا هو البيان الإجمالي لمطلب العلامة. هذا البيان الإجمالي كان محل تعليق ونقد بين المعلقين والشراح. قالوا: جيد، العلامة الطباطبائي يقول حقيقة الوجود لمكان أصالتها فلا شيء وراءها، وإذا لم يكن هناك شيء وراءها فلا تكون معلولة لهذا الذي وراءها، لأنه لا شيء وراءها لمكان أصالتها. فإذا كان الأمر كذلك فهي متحققة بنفس ذاتها، لا تحتاج إلى علة تحققها. هذا الكلام وقع محل نقد، وقع محل استفهام. قالوا: ماذا يقصد العلامة من حقيقة الوجود؟ إن كان يقصد من حقيقة الوجود الوجود بشراشره، الوجود الجمعي، الوجود بأسره الكامل، يعني كل ما هو وجود وقع في الواقع، ولا يكون المقصود عندئذ من حقيقة الوجود يعني هذا الوجود أو ذاك الوجود أو ذاك الوجود، بل يكون محل النظر ماذا هو الوجود بأسره، يعني الذي يقابل العدم، يعني الوجود بشراشره، الوجود الجمعي. يقولون إذا كان هذا هو المقصود من حقيقة الوجود فهذا صحيح، ما يذكره العلامة صحيح، من أن وراء الوجود بهذا المعنى، يعني الوجود بأسره، الوجود بشراشره، الوجود الجمعي الكامل المقابل للعدم المطلق، إذا كان مقصود العلامة الطبطبائي من حقيقة الوجود هذا الأمر فصحيح، حقيقة الوجود بهذا المعنى لا شيء وراءها، ليس وراءها إلا العدم، والعدم هو اللاشيئية المحض. والوجود بهذا الاعتبار هو عبارة عن سلسلة الوجودات، يعني الوجود الواجبي سبحانه وتعالى وما سواه من الموجودات، يعني وقع تحت نظرنا عندما نتكلم الوجود بكل مراتبه، الواجب والعقول والنفوس والمادة وكل شيء. نقول هذا الوجود الجمعي وجود أصيل لا شيء وراءه إلا العدم، والعدم لا شيئية له، فهذا الوجود الجمعي لا علة له. يقولون هؤلاء الذين قالوا إن كان مراد العلامة الطباطبائي هذا المعنى فصحيح، كلامه صحيح، ويؤيد ما يذكرونه، يعني ويأتون بمؤيد أن ما يقصده العلامة الطباطبائي من حقيقة الوجود هو الحقيقة بهذا المعنى، يعني الوجود بأسره، هو ما ذكره لاحقا بأن هذه الحقيقة ذات مراتب، بعض مراتبها علة لبعض مراتبها الأخرى. مثلا هذا الوجود بعض مراتبه الواجب علة للممكنات، بعض مراتبه حتى الممكنات علة لممكنات أخرى، وهكذا. فعند بفضل هذه القرينة، يعني التي يذكرها لاحقا العلامة في سياق كلامه بأن هذه الحقيقة قد يتوقف بعض مراتبها على بعض، يفهم من صدر الكلام أن المقصود من حقيقة الوجود ماذا؟ الوجود بأسره، الوجود الجمعي. وهذا الذي ذهب إليه الشيخ المصباح في تعليقته، هذا الذي ذهب إليه الشيخ الفياضي أيضا في تعليقته، ذكروا هذا الأمر. وعليه يفترق هذا الفرع عن فروع أخرى ذكرها عن الفروع السابقة، أن الفروع السابقة التي هي فروع أصالة الوجود كنا نذهب لكل وجود وجودا ونعطيه هذه الأحكام والفروع، فنقول مثلا هذا الوجود الأصيل حكمه كذا، شيئيته تساوق وجوده وغير ذلك من الأحكام. ولكن هذا الفرع وكأن العلامة نظر إلى حقيقة الوجود الجمعي الذي يقع مقابل العدم، والعدم لا شيء حتى يكون علة له، فإذا فسروا كلامه بهذه الطريقة. وساعدهم على هذا التفسير نفس كلام العلامة الطبطبائي الذي يقول ولا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض. فإذا هذه الحقيقة لها مراتب، بعض مراتبها يتوقف على بعض، فإذا هذه الحقيقة هي كل المراتب. هذا الذي ذهبوا إليه. وطبعا ذكروا نكتة ذكرها الشيخ الفياضي في تعليقته، هي أن كلمة حقيقة الوجود تطلق على ثلاثة احتمالات. تارة تطلق حقيقة الوجود ويراد بها الوجود بشراشره، وهو الذي فسرنا به هذا الفرع. وتارة تطلق حقيقة الوجود ويضاف إليها قيد الصرف، يعني حقيقة الوجود الصرف ويراد بها فقط الواجب تعالى. وتارة ثالثة يطلق مصطلح حقيقة الوجود، وماذا يراد به؟ يراد الوجود الأصيل الخاص لا كل ساحة الوجود، يعني تقول حقيقة الوجود الأصيل في هذا، حقيقة الوجود الأصيل في هذا، حقيقة الوجود الأصيل في ذاك. وهم قالوا كلمة حقيقة الوجود صحيح أنها قد تحمل على الوجودات الخاصة، يعني حقيقة هذا الوجود التي ثبتت أصالتها، ولكن في هذا الفرع ليس المنظور إليه حقيقة الوجود بهذا المعنى، يعني حقيقة الوجود الخاص، بل المراد هو حقيقة الوجود بقول جمعي كل الوجود. هكذا فسروا كلامه. وعندئذ بناء على هذا ماذا قالوا؟ قالوا وما ذكره العلامة أخيراً في نهاية هذا الفرع من أنه بناء على هذا لا معنى لجريان برهان اللم كما ذكر في المقدمة، أنه بناء على هذا لا جريان لبرهان اللم على حقيقة الوجود، يعني بشراشره، ويقولون نحن قد تقدم الكلام منا في هذه المسألة، جريان برهان اللم وعدم جريان برهان اللم في المقدمة، فلا نعيد. هذا هو الكلام الرسمي يعني الغالب في الشروحات. لاحظ أيضا عبارة العلامة قد تساعد جدا على ما ذكره. لاحظ العبارة، قال العلامة، ولكن صار واضحا ما 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 أرادوها. قال العلامة: وتاسعا، أن حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها وراءها. خب هنا سألوا، حقيقة الوجود بما هي حقيقة الوجود لا سبب لها وراءها، ما هي التي لا سبب لها وراءها؟ قالوا حقيقة الوجود إذا أخذ ساحة الوجود كساحة كاملة. قال العلامة: أي إن هويته العينية، هوية الوجود العينية التي هي لذاتها أصيلة موجودة طاردة للعدم، هذه الوجود الأصيل لا تتوقف هذه الحقيقة في تحققها على شيء خارج من هذه الحقيقة، سواء أكان الخارج سببا تاما أو ناقصا. يعني هكذا فسروا العبارة، قالوا: الوجود بشراشره، الوجود بأسره لا يتوقف في تحققه على شيء من خارج. لماذا؟ لأن الخارج ليس إلا العدم، والعدم لا يكون لا جزء سبب ولا سببا تاما، وذلك لمكان أصالتها وبطلان ما وراءها. يعني هذا الوجود الأصيل ما وراءه باطل من العدم. ثم قال: نعم، هذه القرينة هي القرينة التي دعتهم بشكل أساسي إلى تفسير حقيقة الوجود بماذا؟ بالوجود الجامع، بالوجود الجمعي. قالوا: نعم، لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض. خب يعني هذه الحقيقة لها مراتب، الحقيقة التي يتكلم عنها العلامة طباطبائي هي ذات المراتب التي لها مرتبة متوقفة على مرتبة أخرى. فإذا يتأكد لديهم بفضل هذه القرينة أن المراد من حقيقة الوجود الوجود الجامعي. قال: نعم، لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض، كتوقف الوجود الإمكاني على الوجود الواجبي، وتوقف بعض الممكنات على بعض، يعني بعض الوجودات الممكنة على بعض، كتوقف مثلا الوجود النار على الوجود الحرارة مثلا. ثم قال: ومن هنا يظهر أن لا مجرى لبرهان اللم في الفلسفة الإلهية الباحث عن أحكام الموجود من حيث هو موجود. هذا السطر الأخير سنتركه جانبا الآن، لأنه تقدم الكلام عنه في المقدمة وذكرنا تفاصيل المسألة. ما يهمني أكثر شيء هو هذا التفسير. فهم بتفسيرهم هذا وبالمؤيد الذي جاء في المقدم في نفس الفصل، قالوا: هذا هو العلامة طباطبائي لا يتكلم عن الوجود الأصيل الخاص، يعني وجود هذه الشجرة الأصيلة، وجود تلك الشجرة الأصيلة، لا يتكلم عن الوجود الجامع الجمعي الكامل الواحد. ولكن في الحقيقة قد يقال بأن هذا التفسير، بغض النظر عن وجود تفسير آخر الآن، سنذهب إلى تفسير آخر، لكن قبل أن نذهب إلى التفسير الآخر نقول أن هذا التفسير أيضا فيه بعض المحاذير. يعني أن نذهب نحن ونقول مقصود العلامة الوجود الجمعي، الوجود بأسره، الوجود الواحد، ما هو المحذور؟ المحذور أن هذا التفسير هو تفسير تابع للفصل القادم، للقول بأن حقيقة الوجود واحدة مشككة. في الفصل القادم كما سنرى سيأتي البحث، هل ثبت أن الوجود أصيل، ولكن وجود هذه الشجرة أصيل مقابل ماهيتها، وجود هذا الحجر أصيل مقابل ماهيته، وجود ذاك الفرس هو الأصيل مقابل ماهية الفرس. فإذا يوجد وجودات هي الأصيلة، هي متن الواقع، والماهيات هي حدود الوجود، هذا الذي وصلنا إليه في أصالة الوجود. في الفصل القادم يشرع البحث من هذه النقطة، أن هذه الوجودات الأصيلة كثرتها ترجع إلى وحدة للوجود، يعني يوجد وجود واحد، أم لا، أم هي كثرات متباينة بتمام الذات؟ جيد؟ سيثبت المصنف هناك أن لا، الوجود واحد، ويوجد وجود ذو حقيقة واحدة جمعية مشككة. فإلى الآن لم يثبت هذا الأمر. نحن في بحث أصالة الوجود لم نثبت أن حقيقة الوجود بشراشرها بأسرها هي حقيقة واحدة، لم يثبت هذا الأمر بعد. الذي ثبت هو أننا وضعنا يدنا على موجود ما، الفرس، وقلنا هذا الموجود المعين له جهة الماهية وجهة الوجود، ثم أثبتنا أن جهة الوجود هي الأصيلة فيه، وقلنا الأمر يجري نفسه في الحجر وفي الباب وفي الأرض وفي الجبل وفي الشمس وفي كل شيء. فإذا نحن إلى الآن سقف البحث إلى أين وصل؟ وصل سقف البحث معنا إلى أن الوجود أصيل في كل موجود موجود. يعني لم نطرق البحث، لم نطرق بعد البحث عن كون هذه الوجودات ترجع إلى حقيقة واحدة في ساحة الوجود. فإذا هذا يسبب خللا في ترتيب البحث. إذا قلنا أن العلامة الطبطبائي في قوله حقيقة الوجود ناظر إلى الوجود بشراشره وأنه حقيقة واحدة، وهذه الحقيقة الواحدة ذات مراتب، بعض مراتبها إذا وقف على البعض، إذا كان العلامة الطبطبائي هذا مقصوده فهذا يسبب خللا، لأنه إلى الآن لم يثبت هذا الأمر لكي يكون فرعا، هو ليس من فروع أصالة الوجود. واضح؟ هذا ليس من فروع أصالة الوجود، بل هذا من الكلام الجاري في بحث وحدة الوجود. عندما نتكلم في بحث وحدة الوجود هناك سنقول، عندما نقول الوجود واحد وحدة الوجود، ماذا نقصد بوحدة الوجود؟ يعني الوجود له وحدة جمعية كلها مقابل العدم. هذا سيأتي بحثه في الفصل الثالث. الآن لم يتم هذا الأمر، لم نثبت هذا الأمر، وبالتالي يبتلى هذا التفسير الذي ذكره بعض الأعلام لهذا الفرع، يبتلى بهذا المحذور، لأنه هذا لم يثبت بعد وليس من فروع أصالة الوجود، هذا يحتاج إلى استئناف بحث جديد في وحدة الوجود. ولذلك يشكل الأمر في أن نجعل مراد العلامة الطبطبائي ما ذكره هؤلاء الأعلام. خب، إذا لم يكن الأمر كما ذكروه، وإن كان ما ذكروه ينطبق على العبارة نحو انطباق، ولكن هذا يؤدي إلى خلل في ترتيب البحث منطقي، تقديم المتأخر في البحث لا ينسج. ولكن لنا أن نسأل، هل يوجد تفسير آخر لكلام العلامة في هذا الفصل، في هذا الفرع؟ في الحقيقة إذا تأملنا المطلب، إذا تأملنا في المطلب سيظهر لنا أنه نعم يوجد تفسير آخر لكلام العلامة، وتفسيره منسجم مع ترتيب البحث، ومنسجم أيضا مع قضية التفريع، أن هذا فرع من أصالة الوجود. يعني نحن عندما أثبتنا أصالة الوجود كنا نثبت أصالة الوجود في هذا الوجود الخاص وذاك الوجود الخاص، لم ننظر بعد إلى حقيقة الوجود الشاملة. فإذا عندما يقول العلامة قدس سره ويتفرع على القول بأصالة الوجود هذا الفرع، لابد أن نراعي هذا الترتيب، يعني أن يكون المنظور إليه من حقيقة الوجود ماذا؟ هذا الوجود الخاص، وجود كل شيء. ولكن هذا التفسير، يعني أن يكون الوجود الخاص الأصيل في كل شيء شيء هو المنظور إليه، أيضا يبتلى بمحذور، أنه خب ماذا تفسرون القرينة التي تمسك بها هؤلاء في أن بعض مراتب هذه الحقيقة يتوقف على بعض؟ خب إذا كان كلامكم متعلق بهذا الوجود، خب حقيقة، يعني كأن العلماء يقول حقيقة هذا الوجود أصيلة لا سبب وراءها، حقيقة هذا الوجود وجود الشجر أصيلة لا سبب وراءها، حقيقة وجود الشجر وصفها أنها لا سبب وراءها، خب هذا لا له سبب وراءه. حقيقة وجود الشجر له سبب وراءه. ومن ثم يقول العلامة أن حقيقة الوجود يتوقف بعض مراتبها على بعض، وحقيقة وجود الشجر ليس لها مراتب ليتوقف بعضها على بعض، ليس لها مرتبة واجبية ومرتبة ممكن. فإذا هذا أيضا مبتلى، واضح مبتلى بهذا الأمر. خب إلى أين المصير؟ في الحقيقة الكلام الدقيق بنظرنا لكلام العلامة هو أنه لا يريد العلامة الطباطبائي النظر إلى هذا الوجود، ولا النظر إلى الوجود بشراشله وبأسره، إنما يريد النظر، لاحظ، إلى الوجود كطبيعة لا بشرطية. بمعنى، والكلام دقيق، بمعنى هو يقول التفت، الوجود سواء أكان له علة كالوجود الإمكاني أو ليس له علة، هو وجود أصيل طارد للعدم. لا يمكن لهذا الوجود الأصيل الطارد للعدم أن يكون شيء من غير سنخه علة له. فهو لا يقصد أن الوجود بأسره لا وراء له إلا العدم، والعدم ليس علة، لا. يقول الوجود كطبيعة، الوجود في هذه الشجر، والوجود في ذاك الحجر، والوجود يوجد في الواقع، يوجد فقط وجود. فإذا إذا كان هناك علية فهي بالوجود، لا تكون العلية بما وراء الوجود، واضح؟ يعني هو يريد أن يقول لا سبب وراء حقيقة الوجود للوجود. فإن كان للوجود الأصيل سببا فليس سببا وراء حقيقة الوجود، بل سببيته من نفس سنخ الوجود. فكأنه يقول انظر، لو نظرنا مثلا إلى وجود الشجر، يقول وجود الشجر أصيل، وجود الشجر أصيل، الماهية اعتبارية حد له، والماهية الاعتبارية ليست من سنخ الوجود، وهذه الشجرة التي هي وجود هي وجود، إن كانت معلولة فعليتها ليس من سنخ آخر غير سنخ الوجود، فلا حقيقة لما وراء الوجود في الخارج، في الخارج لا يوجد إلا وجود. ففي الحقيقة يريد العلامة الطباطبائي أن يقول ما وراء الوجود، يعني ليس ما وراء الوجود بمعنى ما هو خارج ساحة الوجود حتى تقول العدم، ما وراء الوجود يعني كطبيعة لا يوجد في الخارج إلا وجود، فإذا وقعت علية فهي تقع علية بالوجود. فهو يريد أن يقول الوجود بما هو وجود لا سبب وراءه من غير سنخه، واضح؟ لاحظ كلامه، قال تاسعا أن حقيقة الوجود ولو كانت حقيقة وجود الشجرة بما هي حقيقة وجود، ولو كانت حقيقة وجود الشجرة، يعني لا ننظر إلى حقيقة الوجود كوجود بأسره، لا سبب لها وراءها، أي لا سبب لها وراء نفس الوجود، يعني لا يوجد طبيعة أخرى غير الوجود في الخارج، أي إن هويته العينية للوجود التي هي لذاتها أصيلة موجودة طاردة للعدم لا تتوقف في تحققها على شيء من خارج هذه الحقيقة. كلمة من شيء من خارج هذه الحقيقة ماذا يقصد بها؟ يعني من غير الحقيقة، وإن كانت تتوقف على شيء ليس من خارج هذه الحقيقة بل من داخل هذه الحقيقة. فهو هنا ماذا يريد؟ هذا عندما ينفي النفي هنا يقول لا تتوقف في تحققها على شيء من خارج هذه الحقيقة، وإن كانت تتوقف تحققها على شيء ماذا؟ من نفس هذه الحقيقة، يعني وجود أصيل علة لوجود أصيل، ولكن نفس الوجود الأصيل في هذا وفي ذاك لا يحتاج إلى غير الوجود، سواء كان سببا تاما أم ناقصا، وذلك لمكان أصالتها وبطلان ما وراءها. لا يقصد هنا بطلان ما وراءها يعني العدم، بطلان كل طبيعة أخرى الماهية، يعني أنت لا تقول وجود الشجر معلول لماهية مثلا الماء، لا، لا تقول وجود النار، لاحظ يعني هكذا، لا تقول وجود الحرارة معلول لماهية النار، يقول لا، حقيقة الوجود لا يتوقف تحققها على شيء خارج حقيقة الوجود. وجود الحرارة إن كان معلولا فهو معلول لوجود النار لا لماهية النار، واضح؟ ثم قال نعم لا بأس بتوقف بعض مراتب هذه الحقيقة على بعض، يعني قد تكون بعض الوجودات الأصيلة هي مرتبة أو هي علة لوجود أصيل آخر، فوجود أصيل علة لوجود أصيل لا بأس، ولكن هذا الوجود الأصيل المعلول ليس معلولا لغير الوجود الأصيل للعلة. وكأنه يقول العلامة الطبطبائي هكذا، التفت الوجود إن كان واجبا خب لا يحتاج إلى علة، واضح، خب أما الوجود إذا كان معلولا فهو معلول لسنخ الوجود يعني لوجود العلة، واضح؟ كتوقف الوجود الإمكاني على الوجود الواجبي وتوقف بعض الممكنات على بعض. فإذا هذا الذي يقرب في النظر، وإن كانت كما أقول وإن كانت التفسير الأول للفرع يعني تفسير حقيقة الوجود بأنها الحقيقة الجمعية، وإن كان هذا ينطبق على العبارة، نحن لا نقول الكلام الأول لا ينطبق على العبارة، لا، نحن ما ذكره شيخ المصباح ما ذكره شيخ الفياضي نقول أنه ينطبق على العبارة، نسلم بأن كلام العلامة منطبق على كلام الفياضي والشيخ المصباح منطبق على العبارة، لكن المحذور أين هو؟ أن تفسيرهم مبتني على بحث وحدة الوجود والذي لم يثبت بعد، ومن الناحية التعليمية لا ينبغي أن يكون من فروع أصالة الوجود بل هذا من فروع وحدة الوجود، ولذلك لا بد أن نحاول تفسير العبارة بما يتلائم مع ترتيب البحث. فوجدنا أن حق العبارة أن يفسر بأن المقصود من حقيقة الوجود ما يقابل الماهية، ما يقابل الماهيات، ما يقابل العدم، يعني حقيقة الوجود إذا كان معلولا فهو معلول لحقيقة الوجود لا لأمر وراء الوجود. فإذا كانت الحرارة وجود الحرارة معلولا فهو معلول لوجود النار لا لماهية النار، وبهذا يصح أن يكون فرعا من فروع أصالة الوجود. وكأن العلامة الطبطبائي يقول ومن فروع أصالة الوجود أن طرد العدم، أن الوجود الأصيل هو الذي ملأ الواقع، يعني هو الذي ملأ النار، يعني وجود ناري، وجود حراري، وجود دخاني، وهذه الترتيب بين النار والحرارة والدخان ليس ترتيبا بين وجود شيء وماهية شيء، لا، هو ترتيب بين وجود ووجود ووجود ووجود. لماذا بين وجود ووجود؟ لأنه لا وراء للوجود الذي ثبتت أصالته. وكأن العلامة يقول أنت ساحة الوجود هي وجودات، الآن لا نتكلم عن وحدة الوجود، نقول هذا الوجود معلول لذاك الوجود ليس معلولا للماهية ذاك، واضح؟ كأن العلامة يريد أن يقول حقيقة الوجود ولو في كل وجود خاص لا سبب وراءه، بمعنى لا سبب يكون له وراء نفس حقيقة الوجود، وإن كان له سبب في نفسه ولكن سببه ليس من غير سنخ الوجود. واضح كيف صارت المسألة؟ وهذا يتضح جدا أنه يصبح من فروع أصالة الوجود. هذا ما يمكن أن يقال في تفسير هذا الأمر. ثم قال: ومن هنا يظهر أنه لا مجرى لبرهان اللام في الفلسفة الإلهية الباحث عن أحكام الموجود من حيث هو موجود. العلامة هنا ماذا يقول؟ نحن طبعا استوفينا البحث كثيرا وطويلا في المدخل حول هذه المسألة وأشرنا إلى هذه العبارة، وهذا الأمر يتوقف في الحقيقة كما ذكرنا سابقا على نحو الإلماح، يتوقف على قضية أن ما ذكرناه أن برهان اللام، عدم جريان برهان اللام في المباحث الإلهية ناظر إلى قضية العرض الذاتي، بمعنى إذا كان العرض الذاتي دائما مساويا لوجود الموضوع نعم لا يجري برهان اللام، أما إذا كانت بعض مسائل العلم الأعراض الذاتية ليست مساوية فيجري برهان اللام. ونحن ذكرنا هذه المسألة وهنا لا أعيد، يعني لأنني إذا أردت أن أعيد سأعيد نفس المبحث، لا أريد أن أعيد. فإذا ظهر، يعني من أراد فليراجع البحث الذي تقدم في هذه المسألة، ونحن أشرنا إلى هذه العبارة عند الكلام عن حول المدخل، يعني هذه العبارة التي ذكرت هنا نحن عند شرحنا لقضية عدم جريان برهان اللام في الحكمة الإلهية أشرنا إلى هذه العبارة. على أي حال، ولكن كما قلنا ونختم البحث هنا، إن هذا الفرع حتى يستقيم لابد أن يفسر بالأمر الذي ذكرناه، والأمر الذي ذكرناه يتناسب مع القول بكثرة الوجود، يعني قبل الانتقال إلى وحدة الوجود فيه، لأن حتى القائل بكثرة الوجود يعني بأن الوجود كثرة متباينة بتمام الذات يقول هذا الوجود علة لهذا الوجود، وهذا الوجود الأصيل علة لهذا الوجود الأصيل، فهذا الوجود الأصيل المعلول ليس له علة وراء حقيقة الوجود، بل هو علته وجود لا ماهية. هذا تمام الكلام في هذا الفرع، ونحن يعني لم نرد أن نوسع أكثر في هذا الفرع. في الفرع العاشر والأخير يأتي إن شاء الله الكلام والبحث حوله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.